قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه أيضا تتمات لمسائل الطهارة، وقد سلف البيان عن شيء مما يتعلق بأحكام الحيض، وهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى. كلام على مسألة دخول المرأة الحائض المسجد. بداية، ذهب أكثر أهل العلم إلى منع المرأة الحائض من دخول المسجد، واستدلوا لذلك بأدلة، منها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من القول: إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض. وهذا الحديث لو سلم لكان إليه المنتهى في الباب لصراحته، وكما يقول القائل قطع جهيزة قول كل خطيب، لكنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي سنده ضعف من وجوه. حديث إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض ضعيف من وجوه. هذا الدليل الأول الذي استدل به على عدم دخول الحائض المسجد. الدليل الثاني الذي استدل به قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فقالوا إن قوله تعالى لا تقربوا الصلاة، المراد بالصلاة مواطنها، كذا قالوا. وللعلم الخلاف قائم في تأويل قوله تعالى لا تقربوا الصلاة، هل الصلاة نفس الصلاة أم الصلاة مواطن الصلاة؟ فالذين قالوا المراد بالصلاة الصلاة نفسها قالوا إن ظاهر الآية لا تقربوا الصلاة، فلا عدول عنه إلا لقرينة. ثم إن الله سبحانه فرق بين الصلاة وبين مواطنها في آية، قال سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صلوات صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فرقنا بين الصلوات وبين مواطنها، فأسقطوا الاستدلال بذلك على المنع، لأنهم قالوا المراد بالصلاة نفس الصلاة، وقال بعضهم هي كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل يصلي فاستعجم عليه القرآن فليرقد فإنه لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. إلا أن الأولين استمروا أيضا في الاستدلال، قالوا لا تقربوا الصلاة، أي لا تقربوا مواطن الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ففسروا عابري السبيل بأنه المارة الذين يمرون في المسجد. إلا أن الفريق الآخر قال عابري السبيل هنا المسافرون، عابري السبيل هنا المسافرون الذين لا يجدون ماء فيتيمموا. فالآية هذه أجواء الحديث حولها من ناحية سلامة الاستدلال أو عدمه، لكن دعني أذكر ما فيها على الوجه الذي يوافق المانعين من دخول الحائض المسجد. قالوا لا تقربوا الصلاة، قالوا مواطن الصلاة، وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي ولا تقربوه أنتم على جنابة، قالوا والحيض تقاس على الجنابة، إلا عابري سبيل أي إلا مرورا فيها حتى تغتسل. هذا على وجه من قال إن المراد بالصلاة، على وجه من قال بمنع الحيض من دخول المسجد. إذن أستطيع أن أعود فأقول إنهم استدلوا بدليلين الآن، إلى الآن إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، والثاني هو قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل. فقالوا الصلاة المراد مواطنها، وعابري السبيل هم المرة الذين يجتازون المسجد. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، فمنعها من الطواف بالبيت. ومنعها من الطواف بالبيت استلزم عدم دخولها المسجد، كذا قالوا. واضح؟ رابعا استدل بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني الخمرة، ناوليني الخمرة من المسجد، ناوليني الخمرة من المسجد. الخمرة شيء يصلى عليه كحصير أو نحوه، يفترش قطعة صغيرة يصلى عليها أو يسجد عليها. ناوليني الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، يعني مد اليد. فقالوا إذن فيه منع لها من الدخول بالكلية، لأن الذي رخص لها فيه أن تمد اليد، أن تمد اليد. هذه بعض الاستدلالات مع استدلال الخامس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض وذوات الخدور والعواتق أن يخرجن لصلاة العيد. قالت أم عطية الحيض يا رسول الله؟ قال نعم، ويعتزل الحيض المصلى، يعتزل الحيض المصلى. فذي تقريبا إن لم أكن ذاهلا عن شيء صلب الاستدلالات التي استدل بها المانعون. أعود فأذكر، الأول إني لا أحل المسجد لجنب ولا الحائط، الثاني حديث الآية الكريمة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى على أساس تأويل الصلاة بمواطن الصلاة، الثالث افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، الرابع ناوليني الخمرة من المسجد قالت إني حائط، قال إن حيضتك ليست في يدك، الخامس ويعتزل الحيض المصلي. هذا على وجه التقريب، هذه على وجه التقريب حجج المانعين. أضاف بعضهم إلى ذلك أن المسجد سيتلوث، وقد أمرنا بتطهير المساجد، والنسوة كثيرات منهن غير متحفظات، فستوجد روائح كريهة في المسجد. وقد قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال إلى آخر الآية. أما المجوزون فأجابوا على ما ذكر بما يلي: أجابوا على حديث إني لا أحل المسجد لجنب ولا الحيض بأنه ضعيف. أذكر أن في جسرة بنت دجاجة وهي مجهولة، وفي السند علل أخر. ثانيا قالوا إن قوله تعالى لا تقربوا الصلاة على ظاهره بأن الصلاة هي الصلاة، وقوله إلا عابري سبيل أي على سفر، أي على سفر لا تعلق له بالمرور في المسجد. أجابوا على الثالث: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. قالوا: بينين على ظاهر الممنوع هو الطواف، ونحن نمنع المرأة من الصلاة، أما المسجد فلم يكن له سور على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل كانت الكعبة وحولها فراغ، فالممنوع في الحديث هو الطواف، ونحن نقول بمنع الحائض من الصلاة إجماعا. يبقى حديث: ويعتزل الحيض المصلي. فأجابوا إن قوله يعتزل الحيض المصلي معلوم أن النبي كان يصلي العيد في الفضاء، والحديث في الفضاء، فاعتزال الحيض المصلى أي الصلاة، أي الصلاة، بدليل أنهن يحضرن، فيعتزل الحيض المصلى يعني الصلاة. وحديث ناولين الخمرة من المسجد التمسنا منه العلة، وهي أن المراد الطهارة، بمعنى النبي منعها وأباح لجزء من جسمها أن يدخل، أما الجزء الذي يتصور أنه يخرج منه الأذى فمنعت منه، إذا سلمنا بأن الحيض في الفرج ليست في اليد، وهذا هو الظاهر. قالوا: أباح النبي اليد ولم يبح النبي دخلها جميعا، لأن الفرج محل الأذى الذي قد يصاب به المسجد. إذن سننظر إلى العلة، فإذا أمنا ألا يحدث تلوث للمسجد جاز، وإن حدث تلوث منعنا. واضح كده يا إخوة؟ وقال بعضهم وهم قلة إن قوله صلوات الله وسلامه عليه إن حيضتك ليست في يدك ليس المراد به اليد التي هي اليد، إنما معناه أن حيضتك بأمر الله، كما قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. هذا مجمل الأقوال، فاستدللنا أو استخرجنا ثلاثة أقوال. استخرجنا قولا من بين ثنايا قولين: القول الأول المنع، والثاني الإباحة، والثالث إذا أمنا التلوث دخلت، إذا لم نأمن التلوث منعت، استدلالا بحديث إن حيضتك ليست في يدك. أجاب المجوزون بأجوبة إضافية فوق ما ذكر، منها أن امرأة كانت تدخل المسجد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، تقم المسجد امرأة سوداء، وكان لها حفش في المجلس في المسجد تنام فيه. قالوا: هذه المرأة في الغالب كسائر النساء، يعتريها ما يعتري النساء. واستدلوا بأثر من طريق عطاء بن يسار: رأيت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حسن الإسناد، يبيتون في المسجد وهم جنوب إذا توضأوا وضوءهم للصلاة، إذا توضأوا وضوءهم للصلاة. واستدلوا بأن أهل الصفة كانوا يبيتون في المسجد، وأهل الصفة منهم من يحتلم وهو نائم، منهم من يحتلم وهو نائم. واستدلوا بجواز المبيت في المسجد عموما. وليعلم أن قوما فرقوا بين الجنابة والحيض، فقال بعضهم إننا إذا قلنا بمنع الجنب لا يستلزم أن نقول بمنع الحائض، لأن يعني إذا منعنا الجنب من دخول المسجد يحمله منعنا على أن يبادر بالاغتسال، أما إذا منعنا الحائض من دخول المسجد فسنمنعها زمنا طويلا وليس لها تحكم في نفسها. فهذا مجمل ما ورد في هذا الباب. وكما لا يخفى فإن كثيرا من الفقهاء لا يلون على مسألة صحة الحديث في كثير من الأحيان، فاعتمد كثيرون منهم حديث إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، وبنى عليه الحكم بماذا؟ بالمنع، لظهور الصراحة فيه أو لصراحته في المنع، والله أعلم. ولذا فالذين جنحوا إلى الجواز كثير منهم من أهل الحديث، كثير منهم من أهل الحديث. هذا مجمل ما ورد في هذا الباب، وإذا كان لأحد سؤال فليتفضل بطرحه. مشكور، تفضل. يضاف إلى المجوزين البراءة الأصلية. هو المعترضون يقولون نحن نعترض عليها بما ذكرناه. نعم، تفضل تفضل. ماذا أحد له سؤال في هذا الباب؟ طيب، ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة التلفيق. مسألة التلفيق، ما معنى التلفيق؟ المرأة مثلا من النساء لها عادة شهرية أياما معلوم. من النساء من عادتها الشهرية أسبوع مثلا، سبعة أيام، ومنهم خمسة ومنهم تسعة إلى غير ذلك. فالمرأة في السبعة أيام لا يستمر الدم نزولا في كل وقت وحين، مستمر، ليس نزول الدم بصورة مستمرة، بل أحيانا ينقطع وأحيانا يأتي، وأحيانا ينقطع وأحيانا يأتي. أحيانا تطول مدة الانقطاع، تطول مدة الانقطاع، فتصبح مدة الانقطاع مثلا يومين. يعني مثلا إذا افترضنا أن حيضتها سبعة أيام، حاضت في اليوم الأول بغزارة، وهذا الغالب ويسموه ثورة الدم، وتحيض في اليوم الثاني غزارة أقل، وينقطع مثلا افترضنا يعني يومين، ويأتي في اليوم الخامس والسادس والسابع. فاليومان المتوسطان اللذان انقطع فيهما الدم، هل تصلي المرأة فيهما وتغتسل وتصلي، أم أنها تنقطع عن الصلاة فيهما؟ فمن الفقهاء من قال من كان هذا شأنها وترى أن الدم جف بعد يومين تغتسل وتصلي اليومين الآخرين، وبعد ذلك إذا نزل تمتنع. قال بهذا عدد من فقهاء الحنابلة وغيرهم. وقال فريق آخر لا، بل المدة كلها تسمى مدة حيض، ونلفق كل الأيام مع بعضها وتكون كلها مدة حيض، تمتنع فيها المرأة من الصلاة والصيام والجماع والطواف بالبيت. هذه المسائل المجمع عليها. وكلام القائلين بالتلفيق أولى، لأن المرأة كما أسلفت لا يستمر نزول الدم بها مستمرا. فالذي يقول يحملنا على القول ما الضابط في اليومين؟ طيب افترض أن الدم انقطع 5 ساعات وصادفت فيها المغرب والعشاء، هل نأمرها بصلاة المغرب والعشاء؟ لن نأمرها أبدا ما دامت في مدة الحيض. وأيضا في هذا الصدد ورد حديث في إسناد بعض المقال اليسير: دعي الصلاة أيام أقرائك، فهذا شمل كل زمن القر بعمومه. هذه مسألة، هي مسألة ماذا يا أخوة؟ اسمها التلفيق. هل يلفق الشخص تجعل المرأة كل أيامها، كل الأيام أيام حيض وأيام وتترك فيها الصلاة والصيام والطواف والجماع، أم أنها تنفصل في اليومين اللذين انقطع فيهما الدم وتغتسل وتصل؟ هذه مسألة التلفيق. قد يكون عدم التلفيق، أعني آسف، عدم التلفيق قد يكون لها شأن مع النفساء، قد يكون لها وجود مع المرأة النفساء. لماذا لها وجود مع المرأة النفساء؟ إن زمن النفاس طويل وغير معلوم بالنسبة، غير معلوم للمرأة. أما زمن الحيض فمعلوم أن حيضتها الشهرية 6 أيام 8 أيام معلومة تقريبا. أما النفاس فالمرأة لا تدري متى ستطهر من نفاسها. أحيانا المرأة تطهر بعد 10 أيام، حين تستمر الدم 30 يوم، فليس لها عادة مستمرة في شأن ماذا؟ شأن النفاس. حين انقطع الدم بسبب العمليات الجديدة التي استحدثت أو الأدوية الجديدة، فمسألة عدم التلفيق قد يكون لها تواجد في ماذا يا إخوة؟ في مسألة المرأة النفساء. يعني إذا كانت نفست والدم نزل بعد 10 أيام من الولادة وبعد انقطع، ممكن ينقطع 2 3 5، فإذا رأت أن الدم قل أو كاد ينقطع أو انقطع، إذا انقطع تغتسل وتصلي، وإذا نزل الدم بعد 5 أيام امتنعت عن الصلاة. فيكون لعدم التلفيق شأن في مسألة النفاس دون مسألة الحيض، لكون مدة النفاس غير معلومة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. تتأتى مسألة أخرى، أنا مسألة أظنها تقدمت يا أخ علاء، مسألة امرأة رأت الطهر من المحيض ولم تغتسل، يعني حيضتها شهرية 1 أسبوع، اليوم 7 رأت الطهر المتمثل إما في الجفوف القطنة تطلع جافة أو في القصة البيضاء. رأت الجفوف، جف المحل أو رأت القصة البيضاء، لكنها لم تغتسل، هل لزوجها أن يعاشرها قبل أن تغتسل بعد رؤية الطهر أم لا؟ قال بذلك قلة من أهل الظاهر، وتقلد رأيهم بعض علمائنا الذين توفاهم الله عن قريب يرحمهم الله، والجمهور على أنه يلزم أن تغتسل، ومجرد رؤية الطهر ليست بكافية في الإتيان، بل يلزم أن تغتسل، إلا إذا فقدت الماء فإنها تتيمم. واستدلوا لقيلهم هذا بقول ربنا سبحانه وتعالى: أيسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن يرين الطهر. فإذا تطهرنا، أي فإذا اغتسلنا، فقالوا يطهرن الأولى يرين الطهر فلا تقربون، فإذا تطهرنا أي فإذا اغتسلنا، فإذا اغتسلنا. فهذه حجة الجمهور على هذا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لعل المسألة وضحت. ننتقل إلى مسألة أخرى. إذا اجتمع على المرأة موجبان للغسل، وقد تقدم شيء منه في أبواب الغسل، امرأة حائض باشرها زوجها بدون الجماع فأمنت، هل تلزم بالاغتسال أم أن الاغتسال لا جدوى له لأنها حائض؟ فالذي عليه الجمهور أنها لا يجب عليها أن تغتسل، إنما تغتسل إذا انتهت حيضتها، والله أعلم. غسلا واحدا. فاجتماع موجبين للغسل على رأي الجماهير يكفي غسل واحد للموجبين معا، إذ لم يرد أن النبي في أي حال اغتسل ثم عاود الغسل لرفع حدث آخر. ثم من أمثل ما استدل به في هذا الباب أن الرجل الذي يأتي أهله، أي رجل يأتي أهله، لا أقول أي رجل عفوا، غالب من يأتي أهله يجتمع عليه موجبان للغسل، التقاء الختانين موجب للغسل وإنزال الماء موجب للغسل، ولم يرد أن النبي اغتسل غسلين، والله أعلم. أذكر ذلك من بعض إخواننا الذين كتبوا في الفقه المعاصرين، إخواننا الذين سلكوا مسلكا معينا، جلهم يكتب أنها تغتسل غسلين، وهذا خلاف ما عليه جماهير أهل العلم، والله أعلم. وكما أسلفت يكفي أنه لم يرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام اغتسل غسلين، واحد تبأ بعد الآخر في الحال والتو، هذا لرفع جنابة وهذا لإنزال مني، والله أعلم. واضح يا أخوان؟ مسألة أخرى. طيب، الثوب الذي حاضت فيه المرأة تصلي فيه، سئل النبي عن ذلك فأمرها أن تحط الحيض بأصفارها وتفركه ويغسل المكان الذي أصاب الدم ثم تصلي فيه. حطي كما قال الرسول عليه السلام، ثم انضحي وثم اغسلي ثم صلي فيه. فالبقعة التي أصابها الدم النهاية أنها تغسل وتنظف ويصلى في الثوب الواحد، في الثوب نفسه، والله أعلم.